في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. نفت قيادات بعثية عراقية أي ارتباط لحزب البعث بتنظيم داعش وصفة إياه بالتنظيم الإرهابي، بينما أكدت مصادر سورية أن الضباط البعثيين يستغلون التنظيم للوصول إلى أهدافهم وحكم العراق وسوريا. نفي القيادات البعثية العراقية يأتي بعد أن كشفت تقارير صحفية عن دور كبير للبعثيين في صعود تنظيم داعش في العراق وسوريا. مجلة دير شبيغل الألمانية أكدت في تقرير لها نشر مؤخرا أن العقل المفكر والمدبر لداعش هو ضابط مخابرات عراقي سابق اسمه حج بكر، الذي وضع خطة تأسيس الدولة الإسلامية في سوريا وقتل في حلب. ونفى أبو أحمد، وهو قيادي في حزب البعث العراقي، وجود أي ارتباط أو تعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق، باعتبار منهج داعش يتعارض مع أفكار حزب البعث. وقال القيادي أبو أحمد في تصريح لإذاعة العراق الحر:
طبعا البعثيين هو فكرهم يختلف جذريا عن فكر التكفيرية، يعني جماعة داعش هو فكر متطرف، فكر إسلامي متطرف، والحزب البعث حزب علماني يؤمن بكل الأديان والقوميات والتآخي والتعايش. فبعد الاعتصامات للمناطق المحافظات السنية الستة طالبوا بعدة طلبات مشروعة، داعش ليس لها دور كان إلا حدود 4 إلى 5%. فالبعثيين براء من ما يفعله داعش داخل العراق وفي كل مكان.
التحاق ضباط الجيش العراقي السابق بتنظيم القاعدة وشكلها الجديد اليوم داعش يعود إلى تفكك عشرات الجماعات المسلحة التي نشطت في العراق بعد 2003 بحجة مقارعة الاحتلال، فكان معظم هؤلاء قادة وأعضاء في تنظيمات اختفت اليوم من المشهد العراقي، مثل كتائب ثورة 20 وجيش محمد والجيش الإسلامي وجيش رجال الطريقة النقشبندية. وتؤكد تقارير صحفية أن تنظيم داعش لم يكن لينتشر بهذه السرعة، ويمتلك القوة للسيطرة على محافظات سنية ومناطق واسعة في العراق لولا مساعدة التنظيمات البعثية المسلحة، وعلى رأسها جيش رجال الطريقة النقشبندية بزعامة عزة الدوري نائب رئيس العراق الأسبق صدام حسين وأبرز القيادات البعثية في العراق، والذي أكدت فصائل عراقية تحارب داعش أنه قتل على طريق تكريت كركوك مؤخراً. القيادي البعثي أبو أحمد الذي يقيم في سوريا ذكر لإذاعة العراق الحر أن ما قام به عزة الدوري هو نهج بعيد عن مبادئ حزب البعث والفكر الصدامي.
عزة الدوري نهج بعيد عن الفكر ومبادئ الحزب والفكر الصدامي الوحدوي. وحاليا جبهة وحدة العراق تتلملم صفوف البعثيين الحقيقيين وتجمعهم مواطنين محبين بلدهم والوحدة العراق وبعيد عن التطرف. جبهة وحدة العراق ضد الفكر الطائفي التكفيري قلبا وقالبا، ترى هروب السجناء من سجن أبو غريب وسجن التاجي وسجن بادوش، هم هذولا قياديين في تنظيم القاعدة وفي تنظيم داعش، وطبعا الحكومة هي اللي سهلت هذا الموضوع، وإلا كيف يفر 1400 سجين كيف يفروا؟
لكن تقارير صحفية تؤكد أن العديد من الضباط البعثيين تبوأوا معظم المواقع الكبرى في تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش، وتولى العديد منهم مناصب قيادية أمنية داخل التنظيم كونهم يمتلكون تجربة قتالية واستخباراتية. أبو قدس، مؤسس وكالة أنباء في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش شرقية سوريا، تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر منار عبد الرزاق عن دور البعثيين في تنظيم داعش وعن تجربته مع البعثيين في العراق. وقال أبو قدس:
في أمراء كان يقولوا لي أنه أمراء أنهم ضباط بالجيش العراقي، كان السوريين أصدقائنا يحكونا معروفين أبو فلان أو فلان، أبو فلان كان مثلا عقيد بالحرس الجمهوري، أبو فلان كان عميد بالمخابرات، أبو فلان في نسبة كبيرة من ضباط الجيش العراقي الموالي لصدام موجودين قيادات داعش، بالذات بالجانب الأمني. يعني في نسبة كبيرة من الضباط، وهذا بالتأكيد يوحي أنه الجهاز الأمني لداعش هو عمليا هو جهاز مخابرات صدام حسين اللي كان سابقا يعني، وتحول فيما بعد تحالف مع هذا الفكر وأصبح يشتغل في هذا الفكر، يعني فكر التكفير أو الجهاد أو السلفي.
كمراقب للوضع، كنت برأيك الضباط العراقيين دخلوا على التنظيم كاعتناق للفكر الجهادي أو للتخلص من ظلم وقع عليهم من قبل الأمريكان والحكومة الجديدة ما بعد صدام؟
أتصور أنه الأسباب كلها مجتمعة، وهذاك الوقت راقبوا المجاهدين الجايين للعراق 2003 وشافوا اندفاعهم وصدقهم وحبهم للاستشهاد والشهادة، فهنا أرادوا استثمار هذا الشيء لمصلحتهم، وهذا اللي حصل. يعني مع تراكمات الزمان، يعني تراكمات السنوات والتجارب، طلع معنا داعش. يعني هي بدأت بفصائل صغيرة، مجموعات مقاومة صغيرة من أنصار السنة اللي كانوا موجودين بجبال كردستان، إلى الزرقاوي اللي كان مشكل مجموعة صغيرة يعني بمنطقة غرب العراق، اتطورت فيما بعد. بعدين موضوع داعش، يعني حسب ما نعرف احنا كلنا، داعش هو أو بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق، بذاك الوقت كان اسمه الشام والعراق، هو عبارة عن تحالف عدة فصائل. يعني في فصائل تحالفت مع هذا الجسد ودمجت معه، ما لها علاقة بالفكر السلفي بنوب، هم عبارة عن مجاهدين عاديين، لكن الهدف جمعهم، الهدف والعدل واحد جمعهم.
برأيك أبو قدس، يعني بإمكاننا نقول كان في بوادر للتنظيم وللضباط العراقيين أو ضباط الجيش الصدامي من 2003 للتفكير بتشكيل تنظيم يقوم على أنقاض الدولة الصدام؟
تماما، هو اللي بنقول الفكرة طورت. الفكرة كانت بداية، تقول لك شغلة، أنا أحد الأشخاص أو المجموعة ضمن مجموعة اشتغلت مع علي حسن المجيد بعد سقوط بغداد، يعني قلة يعرفون هاي المسألة، والتقينا مع علي حسن المجيد وكان يقدم لنا الدعم وكان يقدم لنا المال وكان يقدم لنا السلاح. اشتغلت فترة من الزمان بمنطقة تكريت وسامراء، بعدين حصلت بعض الأمور تركت ومشيت. هي خلينا نقول فكرة طورت، فكرة بداية كانت هي مقاومة الأمريكان، مع مرور الوقت واختلاف الظروف تطورت لحتى صار التنظيم بالنهاية. تماما، لك مؤسسين هذول، هاي الفكرة هي النظام العراقي اللي تم إسقاطه. أنا شاهد على هاي المسألة كوني كنت مع علي حسن المجيد فترة، وظليت شهر معه بين سامراء وبين تكريت أو علي الكيماوي.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
تحت عنوان صدام حسين اليد الخفية لنشأة تنظيم داعش، نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريرا مطلع نيسان ذكرت فيه أنه ورغم تدفق آلاف المقاتلين الأجانب على التنظيم، إلا أن قيادة داعش تقتصر بشكل كبير على الضباط العراقيين السابقين بما فيهم العناصر المسلحة، بالإضافة إلى غالبية أمراء التنظيم، وذلك بالمقارنة مع السوريين. من جهته أكد محمد التكريتي القيادي في حزب البعث العراقي أن الكلام عن دور الضباط البعثيين في صعود تنظيم داعش أو الفصائل التكفيرية هو كلام عار عن الصحة. وقال التكريتي متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة السورية دمشق:
الدعاية أو الكلام بأنه هناك ضباط من الجيش العراقي يعملون مع داعش أو الفصائل التكفيرية، فهذا الكلام غير صحيح، لأنه النسبة القليلة من الضباط نعم ذهبت، وهذا معظمهم كان مع عزة الدوري أو فصيل عزة الدوري الذي نهجا غير بعثيا بانتمائه وجعل حلفاء له مع داعش، وهذا ما أشاد فيه بإحدى خطاباته الرسمية التي أذاعها على الملأ. معظم ضباط القوات المسلحة هم باقون على العهد، باقون على عهد الشهيد الرئيس صدام حسين، وباقون على عهد البعث، وأنهم يبقون ويحاولون الآن ويعملون بأن يعيدوا النظام إلى ما كان عليه سابقا في عهد البعث وفي عهد الرئيس الشهيد صدام حسين.
وأضافت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن أمراء داعش المحليين في سوريا غالبا ما يحاطون بنائب عراقي يقوم باتخاذ القرارات المصيرية، وفق تصريحات أبو حمزة المعارض السوري السابق الذي التحق بتنظيم داعش وفر إلى تركيا الصيف الماضي عقب تنامي الخلافات مع التنظيم. وقال أبو حمزة إن كل متخذي القرارات هم عراقيون، بل إن السواد الأعظم منهم ضباط عراقيين سابقين. وأضاف أبو حمزة أن الضباط العراقيين يكونون بمركز القيادة ويقومون بوضع تكتيكات المعارك، لكنهم لا يقاتلون بأنفسهم، بل يقومون بتصدير المقاتلين الأجانب إلى الصفوف الأمامية. ويؤكد الباحث الإسلامي والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة الشيخ حسن الدغيم أن هناك تذمر في صفوف السوريين المنضمين لداعش من البعثيين العراقيين، وهذا ما دفع الكثيرين للانشقاق والالتحاق بجبهة النصرة. وأضاف الشيخ حسن الدغيم متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر عن لقاءاته بقيادات بعثية عراقية داخل تنظيم داعش وعن دور البعثيين.
لا شك أنه يعني الضباط العراقيين عند دخول القوات الأمريكية والإيرانية أرض العراق تعرضوا للملاحقة الشديدة، ففي ناس كثير ندك منهم في غياهب السجون، وشفت إعدامات قياداتهم على أكبر مستوى. في قسم كبير من هذول الضباط دخلوا السجون، بالسجون تعرضوا لظروف الظلم والقهر والإذلال يعني انتهال الكرامي، وبعضهم تعرض يعني لأبشع أنواع المعاملة، فطلعوا يعني مع التقائهم بشخصيات تكفيرية موجودة في قلب السجن أساسا يعني من تنظيم القاعدي المخترق أصلا يعني في إقامته في إيران من عام 2001 عام 2003 2004. أثرت أفكار التكفير لبعض من هدول الضباط حقيقة، يعني حقيقة صاروا هدول الضباط يعني تركوا العقيدة واتبعوا عقيدة القاعدة، يعني فعلا صاروا تكفيريين. يذكر من هؤلاء يعني أبو علي الأنباري، يعني كان ضابط في الجيش العراقي السابق، حاليا يعني هو المسؤول الأمني تقريبا الأول في التنظيم أبو علي الأنباري. طبعا الأسماء أكثر حركية، يعني ما فيك تحدد الأسماء الحقيقية، تنظيم القاعدة كله يقوم على الغموض والأسماء الحركية. الناس من الضباط اقتنعوا بداعش كمظلة فقط بدون اعتناقه بأفكاره للتكفيري، وهدول في منهم قسم كبير جدا في العراق غير سهل، لكن لا يفشي بعداء الدولي من حيث الظهر لأنه هو بحاجة للقتال تحت هوية. لما طلعوا من السجون بال2005 وبال2006 وبال2007 بعضهم يهربوا يطلعوا بدهم يبحثوا عن هوية ينتقموا من جلادينهم، ما يلاقوا في عيونه غير تنظيم الدولي بشأن التسخير بشأن السلاح بشأن التدريب بشأن كذا. والضباط العراقيين يعني على خبرة عالية جدا في الحرب، يعني كلهم قتال في إيران من سنوات وقتال مع القوات الأمريكية وقوات التحالف وكذا، فإني على خبرة عالية جدا في القتال. فمنه تنظيم الدولي رأى منه مصلحة باستقطابه، ومنه هني رأوا بتنظيم الدولي إغطاء ومظل يقاتلوا من تحته لأهدافهم ومشروعهم. لا بد نميز بين الناس اعتنقوا بعقيدة التكفير حقيقة ومش بركابة، وهني البعثي بحبوا السلطة طبعا لا شك، يعني إنه هني بيعتبروا حال الحكام سوريا والعراق. فمن الباب هذا، وفي منه الناس لا يعني أخذوا داعش كهوية وكمظل يقاتلوا بجبهة، يعتقد أنه عزة إبراهيم الدوري وجماعته قد يكونوا قريبين من هؤلاء. فهذول مثلا سموا رجال الطريق النقشبندي كعقيدي الصوفي أبعد ما تكون عن السلفية الجهادي. رغم هالشيء يعني منشوف أنه عزة إبراهيم الدوري كذا مرة امتدح تنظيم الدولي ورجال تنظيم الدولي، فهالشيء هذا بدل إما أنه عزة إبراهيم عم بحاول يزج، طبعا هو ذكي جدا يعني والبعث من الأذكياء الكبار، إما عبزجه بشباب الدولي في القتال لمصلحته عليه مصلحته بيحرره بلدهم، وإما يعني لحتى يحموا حالهم أنه الدولي ما تقوم باستئصالهم مثل ما عملت بال2004.
الشيخ هل التقيت بعدد من هدول الضباط العراقيين؟ هل رأيت أمراء عراقيين للطبع؟
أنا التقيت بشخص يقال أنه أبو أيمن العراقي، وهو من أخطر الشخصيات البعثي، وأنا لما رحت على اللاذقية بدي التقى فيه، أخبرني بعض الأخوي ممن قتلوا صاروا يعني تحت التراب على أي تنظيم الدولي أن أبو أيمن العراقي قد صرح أنه من عائلة شيعية، تسننت يعني على زمن صدام حسين وانتسب للجيش العراقي. ثم بعدين هذا الكلام ما بقى حد يحكي فيه بعد سيطرة مهمة العراق على الساحل السوري. أنا رحت قابلته لكن قالوا لي هذا يعني أبو أحمد التونسي. ظل صامت كل الجلسة ما تفوه ولا بكلمة. فيما بعد خرجت من اللقاء اللي هو بحساب أنه أنا قاعد مع أبو أحمد التونسي، خرجت فشفت صور مسربة له فأدركت أنه هذا الرجل هو أبو أيمن العراقي. عداك عن أنه المقرات اللي دلت على مقر أبو أيمن العراقي قالوا أنت اللي جلست معه حسب ما وصفته هو أبو أيمن العراقي. طبعا كانت الجلسة خطيرة جدا بعد قتل أبو بصير اللادقاني وقبل قتل الشيخ جلال بيري، فكانت روحتنا بوقت حساس جدا والحمد لله أنه الله سبحانه وتعالى يعني ما وقعنا في إيده. هذا الوحيد. في أبو علي الأنباري يعني بيوم الأيام إجا لكن كانوا ملثمين فكمان ما استطعت برؤيته شخصيا. في مثلا حجي بكر هذا معروف قتل في حلب ضابط بعثي، أبو علي الأنباري، أبو عبد الرحمن البيلاوي، أبو مسلم التركماني.
هل دارت حوارات بينك وبين هدول القيادات، حوارات تخص العقيدة المنهج سبب التكفير؟
هدول جميع الضباط لا يدخلوا في الأمور، هدول الأمنيين. الحوارات والتكفير بكون مع الشرعيين، الضباط هدول الأمنيين فقط كان لهم ظهور يوم انفصال النصر عن داعش فطافوا على المقرات وجددوا البيعة لأبو بكر البغدادي، هذا الظهور الأول. وحتى وقعوا في كمين، يعني هدول اللي عددت لك ياهن 4-5 بدون وقعوا في كمين وجبهة النصرة هربتهم من الكمين وأنقذتهم إلى الرقة ومنطقة الأتارب.
شيخ برأيك بحسب الاطلاع هل كان في هناك تململ من قبل عناصر السوريين على قبعسيين أو بالأخص الأمنيين؟
لا شك أنه هناك كان في تبرم، لكن المتبرمون من التواجد العراقي والنفوذ العراقي خصوصا أبو ماريا القحطاني هدول كلهم صاروا جبهة نصرة، يعني ما ظل حد متبرم ضمن صفوف إلا أنه أنا كنت أسمعهم يشكو يقولوا العراقيين ما همهم غير السيارة والإمارة والقيادي، ما في حد منهم بيستشهد، ما في حد منهم بيقتل، فكنت أسمعوا هذا يعني في أذني. لكن هدول اللي كانوا يتبرمون في النهاية إن كله صاروا جبهة نصرة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.